بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير ابن كثير قال: قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا، واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم، وأطاعوهم فيما أمروهم به، وانتهوا عما عنه زجروهم، أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه. والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم، فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا، يعني عطاشا. قاله عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وها هنا يقال: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن مرزوق: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة.
يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره، أو
يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: أنا عملك الصالح.
أو يستقبل، هذا يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآه، يعني يستقبل المؤمن صورة أمامه هي أحسن صورة رآها، ويشم منه أطيب ريح، فيقول: من أنت؟ استبشر به، من أنت؟ إذا قام من قبر فوجده أمامه في أحسن صورة، قال: من أنت؟ قال: أما تعرفني؟ فيقول: لا، ما يعرف هذه الصورة، أول مرة يراه. قال: أنا عملك الصالح، مثل ما ورد من إتيانه له في قبره أيضا. دل هذا على أن الإنسان في مواضع الوحشة يأتي عمله ليكون أنيسه، فيكون العمل أنيسك في قبرك، ويكون العمل أنيسك في خروجك من قبرك أيضا إلى أرض المحشر. فالإنسان يلازمه عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لكن هذا من باب التبشير للمؤمن. فإذا كان الإنسان في قبره يتخلى عنه الأهل والأولاد والأموال، ولا أحد معك في هذا الموضع، يأتيك عملك الصالح من صلاتك وصيامك وحجك وبرك وذكرك وطلبك للعلم وغير ذلك من هذه الأعمال الصالحة، فتكون معك في هذا الموضع في صورة رجل من أفضل ما ترى من صور. فتقول: من؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول: أبشر، أنا عملك الصالح. سبحان الله يا إخواني، تخيل لو أنك في وقت غربة وفي مكان غربة ووحشة، ثم فجأة يأتيك رجل على ظاهره الخير. الإنسان إذا كان في مكان موحش ومر عليه رجل ملثم وكذا ولم يسلم عليه خاف منه، لكن لو مر عليه واحد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحتاج شيء يا أخي؟ أي خدمة؟ أي كذا؟ واخد بالك؟ الإنسان يأنس، يأنس الإنسان بمن يمر عليه، ويأنس النار بمن يراه. نعم، هذا العمل الصالح، فيجد هذا العمل أمامه، يقول: فطالما، فيقول: أنا عملك الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه. فذلك قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا يعني راكبين، ركبانا على الرب سبحانه وتعالى، وخير موفود إليه. نعم. كيف؟ لو كان هو الذي، لا هذه صورة، صورة مش صورة ثابتة، هذه صورة تختلف، تختلف هذه الصورة. نعم البشريات هنا.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
فما أحوج الإنسان إلى هذه الصورة، ليس إلى ولد ولا إلى زوجة ولا إلى كذا، لأن المحل محل عمل وحسنات، المحل محل حسنات وبشريات ومكافآت وجوائز. فلهذا الذي يعرض عن هذا العمل في الدنيا ويتكاسل عنه سوف يحتاج في وقت من الأوقات لا يجده. أما الذي يعنى بالعمل الصالح وينشط عليه فإنه بذلك يعد لنفسه هذا الموقف العظيم ليوم القيامة، يعد لنفسه هذا المنظر العظيم وهذا الأمر الجليل الذي ينتظر. كذلك تحتاج أنت إلى عملك وقت تطاير الصحف، تحتاج إلى عملك وقت الميزان، تحتاج إلى عملك وقت الصراط، تحتاج إلى عملك هكذا. فإذا الإنسان لا بد أن يقوم بالعمل الصالح حتى يجد أحوج ما يكون إليه. ليس يعيش لولده، أين ولدك في هذه المواضع؟ ليس يعيش لزوجه، أين زوجتك في هذه المواضع؟ ليس يعيش لمشاريعه، أين مشروعك في هذه المواضع؟ لو أن الذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. لو جعل بين يديك ذهب الدنيا لن تلتفت إليه ولن تبالي به، كالمريض مثلا، واحد مريض عنده سرطانات، عنده كيماوي ينتظر الموت في لحظة، تأتي تضع الدنيا بين يديه ما يلتفت، لأنه ماذا يصنع بها؟ أنت وضعت بين يدي، بين يدي الآن الدنيا وما فيها. كالمحتضر تقول أبشر لقد ربحت مليار جنيه، يحزن بالعكس يزداد حزنا. لماذا؟ لأنه سوف يترك هذا المليار فلم يتنعم به وستنعم به غيره. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة:
والجزاء من جنس العمل، كما كنت تفد على العمل الصالح وتفد على بيوت الله عز وجل وتفد على الطاعات بقلب منشرح وعين قريرة، فكذلك تقبل على رب هذا العمل بانشراح صدر وببهجة نفس. فالجزاء من جنس العمل. أترى الله يجمع عليك خوفين؟ أترى الله عز وجل يجمع عليك عناءين؟ كفى ما فعلته في الدنيا وصبرت على طاعة الله سبحانه وتعالى وجهدت نفسك. سبحان الله يا أخوان، مع أن والله سبحان الله هذا وإن كان جهادا إلا أن الأمر إذا قسناه بأدنى أدنى شيء في الدنيا نجد والحمد لله نحن نعيش في ساعة ونعيش والحمد لله في يعني سرور وسعادة وانشراح صدر، لا عندنا تعب ولا نصب ولا كذا، مثل ما يجد الآن من يعمل في حقله ليستخرج بعد 6 أشهر حبا وثمرا، كم يتعب ويصهر الليل والنهار وكذا. لكن أنت سبحان الله في مجالس العلم، أنت في الطاعات، أنت في كذا في كذا في كذا، اعتكاف 10 أيام في السنة، يا الناس يعتبرون هذا يعني أمرا عظيما، أن هذا الأمر عظيم وأن جهد كبير، وإحنا عندنا في المسجد طول الليل نصلي ونتعبد وكذا. تعال اليوم، تعال مثلا 10 أيام دول، شوف الناس اللي تجمع في الأرض، تجمع بس لجمع القطني مثلا، ها يبقى شهرا في الحقل، جمعة أولى جمعة ثانية ما أدري يعمل إيه ويسوي إيه، واللي صبعه يقطع واللي رجله مش عارف كذا، واللي ضرب الشمس واللي يجيله كذا، وفي النهاية قد تأتي آفة تأكل هذا الثمر أو القطن سعره نزل ما أتى بمصاريفه، فالقنطار كلفه وكذا نفقة وما حصل. لكن أنت الآن ماذا تصنع؟ قاعد جالس ليلا ونهارا، وإن كنت في عبادة وطاعة لله عز وجل إلا أنك مستريح الحمد لله. كذلك طلب العلم، يعني من الذي يتعب فينا الآن؟ لكن أنا أقول هذا هو سهل، لكن لا يوفق إليه إلا أنظر الناس. يعني لو أننا الآن عندنا مؤتمر، المؤتمر الكبير كذا 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 لدعوة مثلا للبرلمان لعام 2015 وكذا، سوف تجد هذه المنطقة كلها ممتلئة، لكن دعوة لسبعة كتب من الذي يحضر ومن الذي يأتي؟ هتجد النزاع من القبائل، نزاع من القبائل، اللي جاي من سيد سالم واللي جاي من كفر الشيخ واللي جاي مش عارف من منوفية واللي جاي من بنها واللي جاي من القاهرة واللي جاي من... النزاع من القبائل. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال ركبانا. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال على الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال إلى الجنة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في مسند أبيه وساق بسنده قال عن النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به، وزاد عليها رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله.
نعم. وهذا قال المحاشى هذا موقوف ضعيف جدا، وأيضا الذي بعده قال فهو ضعيف جدا. طيب اقرأ. قال: وقوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وبئس. والمعنى واضح في هذه الآية من إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين، إكرام الله سبحانه وتعالى. وهذا الإكرام يا أخواني يبدأ من وقت خروج الروح، فإن الله تبارك وتعالى يرسل ملائكة لقبض الروح، فتأتي ملائكة حفان الوجوه معهم حوط من حوط الجنة وأكفال من أكفال الجنة وكذا، من أول هذا الأمر حينئذ يحب العبد لقاء ربي سبحانه وتعالى. ثم إذا خرجت الروح، وخروج الروح هذه بعد خروجها إلى أي شيء تخرج؟ إلى روح وريحان ورب غير غضبان، ويرتقى به إلى السماوات حتى يصعد به إلى ربها سبحانه وتعالى، يشيعه من كل سماء مقربوها، ثم توضع بعد ذلك، تعود بعد ذلك وهكذا، ويروح أحوالا أخرى في البرزخ من النعيم، أرواح الشهداء لها مستقر معين، وأصحاب العمل الصالح وهكذا. فهذه كلها أنواع كرامة وبشرى حينما ينتقل الإنسان من جوار الناس إلى جوار رب الناس. فمن كان عاملا لله سبحانه وتعالى فأجره على الله عز وجل. طيب والفريق الآخر: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، كما هؤلاء وفدوا على الله عز وجل أعظم إكراما فهم يركبون تلك النجائب، فكذلك من يقابلهم على أي شيء يركبون؟ هل يركبون الحمر؟ هل يمشون على أرجلهم؟ على وجوههم عميا وبكما وصما هكذا. نعم.
وقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، لا يملكون الشفاعة، أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض.
ليأتي هبل، ليأتي منات، ليأتي بدوي، ليأتي حسين، ليأتي هؤلاء الآن ينقذون مما نحن فيه، انتهى كل شيء. ليأتي الرؤساء والأمراء، أمراء الجماعات ورؤساء الجماعات الذين كنا نتبعهم ونمشي وراءه، ما أحد يشفع، ما أحد يشفع. نعم.
كما قال تعالى مخبرا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها.
نعم. انتبهوا إلى مسألة الاستثناء المنقطع، وفائدته تنبيه العلماء على الاستثناء المنقطع حتى لا تتوهم أن هؤلاء مستثنون ممن سبقه، يعني ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، كأن من المجرمين من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا، لأن المستثنى إنما يؤخذ من المستثنى منه، فهو من جنسه. فتقول مثلا: نجح الطلاب إلا طالبا، أي من الطلاب هؤلاء لم ينجح. قرأت الكتاب كله إلا صفحة، فالصفحة دي تسمى مستثنى، المستثنى منه الكتاب والأداء إلا، أو غير أو سوى أو حاشا أو خلا كما يأتيك. هو من جنسه. ما تقول قرأت الكتاب إلا لقمة، اشتريت السيارات إلا حمارا. لكن هناك نوع من الاستثناء يسمى العلماء استثناء منقطع. منقطع يعني كيف؟ يعني أنه بمعنى ولكن، فهو لا يتعلق بما قبله، فالصورة صورة استثناء لكن المعنى ليس كذلك. فقوله سبحانه وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إلا ما يتخذ عند الرحمن عهدا، لم يتخذ من المجرمين عهدا عند الله، ولكن معنى نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ولكن من اتخذ عند الرحمن عهدا هذا له شأن آخر. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال اتخذوا عند الله عهدا فإن الله اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يوم القيامة يقول من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا، قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقال المسعودي فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا ابن مسعود وكان يلحق بهن مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا إليك، ثم رواه من وجه آخر عن المسعودي بنحوه.
ليس هذا العهد يحتاج إلى كلام ولا إلى صيغة، وإنما العهد هو العمل الصالح، فمن عمل صالحا وأعظم ذلك التوحيد فقد اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أن الله عاهد ووعد من كان على هذه الطاعات وعلى رسالة التوحيد أنه ينجيه يوم القيامة وأنه يكرمه، هذا هو العهد. ليس بلازم أن تقول عاهدتك يا رب كذا وصيغة معينة، إنما العهد بمعنى الوعد. فالله عز وجل قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا حسنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله لا يخلف الميعاد. فمن أتى بالعمل الصالح فقد جعل لنفسه عند الله سبحانه وتعالى عهدا ألا يعذبه. نعم. وهذا برحمة الله عز وجل وفضله الذي من على الإنسان بالعمل في الدنيا ومن على الإنسان بالجزاء العظيم والأجر الوفير في الآخرة. نعم.
قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
نعم صحيح لسعباد المصنع اللي هو العهد الذي أتخذ الله على نفسي اللي هو أن الله عز وجل إذا شاء أدخل وعذب وإذا شاء عفا، كما جاء في سعبادة بن صمت في الصحيحين قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقب وإن شاء عفا، إن شاء وإن شاء هذا ما وعد الله به. فالله عز وجل جعل أصحاب المعاصي والذنوب تحت المشيئة. نعم.
قال رحمه الله لما قرر تعالى في هذه الصورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب وشرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم أي في قولكم هذا شيئا إدا، قال ابن عباس ومجاهد وقدادة ومالك أي عظيما، ويقال إدا بكسر الهمزة وفتحها ومع مدها أيضا ثلاث لغات أشهرها الأولى. وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا، لأنهم مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو.
لأنهن مخلوقات.
لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفؤ له، بل هو الأحد الصمد.
يعني لماذا السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا مع عظم هذه المخلوقات؟ لأن الله عز وجل فطرها على التوحيد، فطر المخلوقات كلها وأسسها على توحيد الله عز وجل. فلما خلق السماوات والأرض قال أتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فتكاد السماوات تتفطر من هذا الشرك. أنت تدعي للرحمن ولدا، وهؤلاء لما دعوا للرحمن ولدا جعلوا له البنات من الولد، ما جعلوا له الذكور. هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ثم ينسب هذا النوع من الولد وهو البنات لله سبحانه وتعالى. فما أقبح هؤلاء، نسبوا الولد لله عز وجل، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم جعلوا له لما أرادوا أن ينسبوا الولد جعلوا له ما كان أحد إذا بشر به ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هنا أم يدسه في التراب ألا ساء ما يدرون. نعم.
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد،
ولهذا كما أن السماوات تكاد تتفطر من هذا، فإن السماوات والأرض تحب التوحيد أيضا، وحتى الأرض فإنها تتفاعل معك وتحبك، تلك الأرض تحبك وتشهد لك يوم القيامة، هذه الأرض التي تعبد الله عز وجل عليها، وتلك السماوات فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لأنه ليس لهم عمل صالح قاموا به على الأرض أو صعد لهم في السماء، فما بكت عليهم السماء والأرض. فالكون كله على قاعدة واحدة، على نسق واحد من العبودية لله سبحانه وتعالى، سواء العبودية الكونية وهي استجابة هذه المخلوقات كونا، أو العبودية الشرعية وهي استجابة المكلف شرعا. فالكون كله في عبودية، كانت هذه العبودية كونية قدرية أو كانت هذه العبودية شرعية. نعم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم يفعل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن عندنا عبودية كونية قدرية وعندنا عبودية شرعية. عبودية كونية قدرية، الخلق كله عبيد الله سبحانه وتعالى، مسخر مذلل منقاد لله سبحانه وتعالى. عبودية شرعية قائمة على التكليف من الأمر والنهي، هذه فيها شروط العقل والبلوغ، هذه شروط خاصة بالمكلف. نعم.
قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس في قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالتوحيد هو الطاعة التي يرجى الإنسان معها الخير، والشرك هو المعصية الذي لا يطمع فيها الإنسان معه في خير، لأن الله لا يغفر. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. فقالوا يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال تلك أوجب وأوجب. ثم قال والذي نفسي بيده لو جاء بالسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. هكذا رواه ابن جرير ويشهد له حديث البطاقة والله أعلم. وقال الضحاك تكاد السماوات يتفطرن منه أي يتشقق
حديث البطاقة ولا يسخل مع اسم الله عز وجل ولا يسخل مع اسمه سبحانه وتعالى شيء لما طشت الصحائف. ولكن هذا محمول على كلمة التوحيد التي أتى العبد فيها بشروطها ولم يأتي بنواقضها، وإلا فكما قال ابن عبد الوهاب فكم من قائل لها قد خف ميزانه، وإن بعضا بل وإن كثيرا يدخل النار مع قوله، فلو كان مجرد القول لها ينجي لما دخل أقوام النار مع قولها ومع الإقرار بها ومع وجود العمل، ولكنهم مع ذلك دخلوا النار لأنهم استوجبوا ذنوبا ناقضت لا إله إلا الله، فدخلوا حتى تحصل لهم الطهارة والنقاء ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. فلو استدل مستدل على أن كلمة توحيد فقط هذه تنجي بلا شروط قلنا لقد كذبت بالسنة، لأنه كيف يدخل النار إذا من قاله عمل؟ إذا كان من قال فقط ينجو فكيف يدخل النار من قاله عمل؟ نعم.
وقال الضحاك تكاد السماوات يتفطرن منه أي يتشققن فرقا من عظمة الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وتنشق الأرض أي غضبا له، وتخر الجبال هدا، قال ابن عباس هدما، وقال سعيد بن جبير هدا ينكسر بعضها على بعض متتابعات. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن عون عن عبد الله قال إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله؟ فيقول نعم ويستبشر. قال عون لهي للخير أسمع، أفيسمعنا الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعنا غيره.
الله أكبر. شوف الاستدلال الكفي، لأن الله قال تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. إذا لما سمعوا الشرك تفطرت السماوات وانشقت الأرض وخرت الجبال تكاد تفعل هذا، من سماع الشرك ومن سماع الزور والباطل. إذن أفلا يسمعنا غيره من الخير من التوحيد؟ فكما يسمعنا الشر والباطل أيضا يسمعنا الخير والحق. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن غالب بن عجرد قال حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، أو قال كان لهم فيها منفعة، ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم اتخذ الرحمن ولدا، فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. وقال كعب الأحبار غضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذن لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم.
ويجعل له ولد
وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. قال أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
إيه؟ ولد بس إنه ليس متعدل فعليه لا. لأن جعل على حسب إنما يجعل له ولدا لا يجعل له ولدا، لكن ممكن لأنه ممكن يأتي من يقراها ويجعل له ولدا ويجعل له ولدا نعم.
وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يصلح له ولا يليق به لجلالته وعظمته، لأنه لا كفأ له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد
جعل تتعدى ولا تتعدى، تعدى لمفعول واحد تعدى لمفعوليه. الذي خلق السماوات الحمد لله خلق الأرض وجعل الظلمات والنور هذه متعدية ليه؟ مفعول واحد بس. طيب جعلناه قرآن عربيا جعلناه قرآن عربيا مفعولي فجعل فتعدى طارة لمفعول وتعدى طارة لمفعولي نعم.
لأن جميع الخلائق عبيد له، ولهذا قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة.
جعل الظلمات والنور، جعل عدد المفعول واحد، هذه بمعنى خلق. جعل الظلمات والنور يعني خلق، جعل عدد المفعولين يعني سيارة، جعلناه القرآن عربيا أي سيرناه القرآن عربيا. ولهذا هم استدلوا بكذا، استدلوا عن أن جعل معنى خلق. بشر المريسي لما استدل على عبد العزيز الكناني استدل عليه بهذا، قالوا جعل بمعنى خلق. خلاص، إذا جعلناه قرآن عربيا يعني خلقناه قرآن عربي. فيقال جعلت تعدل مفعول واحد وتكون بمعنى خلق، وجعلت تعدل مفعولين وتكون بمعنى صيرة، جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا. نعم.
لقد أحصاهم عدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل
له فردا، أي لا ناصر له ولا مجير له إلا الله عز وجل وحده، فلا يأتي معه أحد يدافع عنه ولا يشفع له، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالإنسان يحشر من قيمة وحده ليس معه أحد إلا العمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم. لا، ما هو العهد ما هو ذا ميثاق أيضا الله عز وجل، وميثاق إن وفيت بذلك وأتيت بهذا فإن عهد مع الله وعد مع الله عز وجل يدخلك الجنة. أي إنه كيف يعني إنه أتى بها يقول يعني لو كانت كما تقولون كلمة عظيمة وليس لها نواقص فكيف يأتي بالذنوب والمعاصي؟ ها، أجبنا عن هذا كثيرا. أحد يذكر هذا؟ يعني أقوى استشكال حديث البطاقة إنه إذا قلنا هذا محمول على من تاب توبة نصوحا وكذا وأتى ولم يتمكن من العمل، فيقولون كيف يعني لم يتمكن من العمل وأتى بلا إله الله وهي كلمة عظيمة وأتى بأركانها وشروطها ولم يكن لها نواقض، فكيف أصلا يأتي يوم القيامة بذنوب وسجلات من الذنوب؟ طب خلاص، إذا ما يأتي يوم القيامة بذنوب، معلوم أن من قال بصدق وكذا عند الموت فإنها تمحى ذنوبه ومعاصيه. كيف أتى بحسنات؟ كيف يعني أتى بحسنات؟ لا كيف؟ هذا حس بطاقة، حس بطاقة ليس له إلا بلى. لك عندنا بطاقة، هي البطاقة لا إله إلا الله. خلينا نحل الإشكال الأول. طيب ما قاله ومات، يعني قالها بحق ومات، تمام، كيف يؤتى بذنوب المعاصي 99 سجلا والتوبة تجب ما قبلها بل تقلبه إلى حسنات ليظهر فضل الله عز وجل؟ نعم، يعني إذن هنا ما أتت السجلات ليعذب بها، إنما ليظهر مقام نعمة الله عز وجل ومقام ثقل هذه الكلمة العظيمة، كيف أنه لا يثبت منها. كان لهذا الرجل 99 سجنا من الذنوب، ثم لما قال هذه الكلمة محت، ولكن أتي بها ليظهر فضل الله عز وجل عليه وليس لأن الله عز وجل سيحاسبه عليها، مثل ما جاء أن العبد يقرر بذنوبه ومعاصيه، يقرر العبد بذنوبه ومعاصيه، لم تفعل كذا لم تفعل كذا، ثم يقال ها نحن قد سطرنا عليك في الدنيا ونغفره لك اليوم. يبقى هذا المقام ليه؟ لظهر فضل الله عز وجل عليه، لبيان هذا الفضل فضل ما جئت به من كلامك. ومثل عرض مقعد الجنة ومقعد النار، فما عرض مقعد النار عليه ليعذب فيه أو كذا، وإنما يستشعر نعمة الله عز وجل عليه، فيكون عرض هذا مثل عرض المقعد. طيب واحد يقول هذا تعسف، نقول طيب أنا اعتبر تعسف، تعسف فيه يقول خلاص، إذن هذا الرجل أتى بي أو خلاص أتى بي أو خلاص، إنما الشروط التي تقولونها هذه تقتضي أنه إن قالها فالمفترض أنه لا يأتي له أي سجل من الذنوب، لكن هذا الرجل أتى بها ناقصة وبالتالي أتت ذنوب وسجلات فجاءت هذه الكلمة فمحت له هذا الأمر. نقول طيب يعني إذن أنتم الإشكال عندكم أنكم تقولون من لازم هذه الكلمة أنها كيت وكيت وكيت، ورددتم هذا الاحتمال. طيب تعالوا معنا، الذين دخلوا النار وقالوا لا إله إلا الله، ودخلوا النار وقالوا لا إله إلا الله، وعندهم القول وعندهم الاعتقاد وعندهم، أو ما عندهم القول، لا عندهم القول، عندهم القول، بل عندهم القول والعمل، لأنه لازال الشفعاء يخرجون حتى يخرجون من النار أقواما بثيما الصلاة، قوم يصلون دخلوا النار وهم يصلون، فلماذا نجى الله هذا ولا يذكر مع اسمه شيء، وعذب الله هذا هؤلاء مع أنه أيضا لا يذكر مع اسمه شيء؟ كيف تخرج من هذا المطب؟ إذن هذا التعليل لا بد من المصير إليه، لا بد من المصير إليه، لأنك لو خالفت هذا التعليل فإنك سوف تقع في حرج في تأويل الذين دخلوا النار مع كونهم قالوا وعمل. أما حديث البطاقة ليس فيه إلا القول، أنت تقول يؤخذ من النصوص الأخرى لا بد أن يكون عنده إقرار القلب وتصديق وكذا، مع أنه هذا ليس في الحديث ظاهرا، ولا بد أن يكون عنده أيضا عمل القلب وكذا وكذا، فنقول إذا أتيت بهذا من النصوص الأخرى فهذا تأويل أيضا من النصوص الأخرى، وإلا فإن النصوص قد أوضحت وبينت أن الذين يدخلون النار ويخرجون منها بالشفاعة معهم القول ومعهم الاعتقاد والإقرار ومعهم العمل، لكن عندهم ذنوب ومعاصي من ترك واجبات أو فعل بعض المحرمات، وشاء الله عز وجل أن يدخلوا النار ليحصل لهم النقاء من هذه الذنوب والمعاصي، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. بعد ذلك نعم. لا بعيد، لأن هو أنت لا تدخل الجنة بعملك، هذا محمول على العوض، يعني ليس العمل عوضا لكن العمل سبب لا بد تأتي به، كما نص على ذلك القرآن تلك الجنات التي يثموها بما كنتم تعملون، نعم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. قال: يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين.
عمل صالح، عمل الصالحات، العمل لا يكون صالحا إلا إذا توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فكلمة العمل الصالح، الصالح هذه تحل محل ماذا؟ الإخلاص والمتابعة، فلا يكون العمل صالحا إلا بهما. نعم.
يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
يعني سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم الرحمن في قلوب عباده ودا، مودة ومحبة، كما تضافرت على ذلك النصوص في قلوب المؤمنين ليس في قلوب عموم الناس. يعني واحد يقول لك إيه، طيب أنتوا تقولون هذا الكلام، طب ما الشيخ الفلاني العالم هذا اللي انتم تقولوا عالم رباني وكذا، الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزاني، الشيخ الألباني وكذا، كثير من الناس يكرههم، كم من الناس الآن يبغض ابن تيمية ويحاربه، وكم من الناس الآن يبغض ابن عبد الوهاب ويحاربه. نقول الناس المراد بهم ممن يجعل الله عز وجل في قلوب المودة والمحبة هم الناس الصالحون، هم الناس المؤمنون. هل قابلت رجلا صالحا طالب علم على النجاة وطالب علم سلفي يبغض ابن باز، يبغض الفوزان، يبغض الألباني، يبغض هؤلاء، إن وجدت في قلبه بغضا فليس هو على المسلك والطريق والمنهاج. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما
هؤلاء لهم دليل على محبة الله عز وجل له، لأنه ما يبغض هؤلاء أهل الحق إلا لأنهم عرضات، فلا عبرة بهذا. حتى النبي كان يبغض المشركون، فليس معنى المودة والمحبة أن تنطبق الأرض كلها على هذا الأمر، أن تنطبق الأرض كلها على هذا الأمر ويكون لهم هذا هذه المحبة والمودة عند الجميع، لا، إنما هذه عند في قلوب عباد الله عز وجل المؤمنين.
وساق قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم قال ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. وروى مسلم من حديث سهل سهيل، ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جرير عن موسى عن ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يلتمس مرضاة الله عز وجل فلا يزال كذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه، فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم يهبط إلى الأرض. قال غريب: ولم
يهبط إلى الأرض،
ثم تهبط إلى الأرض. قال غريب: ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله وسلم
طيب، وذكر رواية هذا الحديث. طيب، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: حبا. وقال مجاهد عنه: سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: محبة في الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبير عنه: يحبهم ويحببهم، يعني إلى خلقه المؤمنين، كما قال مجاهد أيضا والضحاك وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس أيضا: الود من المسلمين في الدنيا، والرزق الحسن، واللسان الصادق. وقال قتادة: إن الذين آمنوا وعملوا،
يعني هذا التفسير أعم، يحبهم ويحببهم، يبقى سيجعلهم الرحمن ودا، هذا أعم من أن يجعل ودا في قلوب المؤمنين، فالله عز وجل يحبهم ويحببهم، فكان الود من الله ومن عباد الله المؤمنين بما أعطاهم الله عز وجل إياه. نعم، وهذا التفسير أشمل وأعم. نعم.
وقال قتادة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إي والله في قلوب أهل الإيمان. وذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الحسن البصري رحمه الله قال:
يعني من المحبة والود ومن البغض، من المحبة والود من في قلوب المؤمنين، ومن البغضاء والشحناء من قلوب المؤمنين لغير المؤمنين. نعم، فمن عمل الله صالحا جعل الله عز وجل له القبول في قلوب المؤمنين والمودة والمحبة. نعم، لهذا أخواني من علامات عدم التوفيق، وهذا إذا وجدت الرجل يبغض رجل من أهل السنة فاعلم أنه صاحب هوى، حتى جعل هذا من الكواشف الجرية لأهل السنة وجعلوا هذا في عقائدهم، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، لأنه لو أبغضه فما أبغضه إلا لهوى، فإذا أحبه لماذا؟ أحبه للإيمان الذي في قلبه، لأن الإنسان يحب من يشاكل، فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناقر منها اختلف. لما تجد طالب اليوم يقول لك يطعن في الفوزان ويطعن في الألباني ويطعن في ابن باز ويطعن في هؤلاء العلماء وكذا، إذا وقال هؤلاء على ضلال، اعلم أن هذا الرجل خرج من الخط ومن السبيل. دعك بقى من مسائل بقى الحق الإعراب، وأنتم متعصبة وأنتم تتعصبون وكذا. نعم خالف الشيخ لكن لا تطعن فيه، خالف الشيخ ما في مشكلة، إذا ذهب إلى قول تراه غير صواب خالفه، لكن لا تذهب إلى ماذا؟ لا تذهب أنت إلى خلاف ذلك من البغض. نعم.
عن الحسن البصري
فما يبغض ولي الله إلا من كان صاحب هوى. أنا أبغض الألباني ولا أبغض ابن باز ولا أبغض العثيمين ولا أبغض كذا، واحد يقول مثلا ما يدريك أنهم كانوا على الحق، ما يدريني أمران، الأمر الأول أنهم كانوا على الحق العملي يشرحون السنة ويبينونها للناس وكانوا على السنة، ولا يعني أن الإنسان إذا كان على السنة أنه يكون معصوما مع وجود بعض الأخطاء. الأمر الثاني ثناء أهل الفضل عليه. ولهذا أنا أسألك سؤال، من تحب من أهل الفضل والخير؟ من الشيخ عندك؟ أنت الآن تعترض وتقول الفوزان متناقض وضال والألباني كذلك، من الشيخ عندك؟ من هو الشيخ العصر؟ هات لي كده بالشيخ العصر الذين تحبهم، ولا لا يوجد أحد. ولهذا ستتفاجأ بهذا الجواب. قل لي لو قالت مثلا عندي أفضل واحد الشيخ مثلا عبد المحسن عباس، طب يثنى عليه، لماذا لا تتبعه؟ ما يبغضه إذا أنت على غير طريقة. أفضل واحد عندي الآن الشيخ الحيدان، طيب يمدحه ها ويحبه، إذا لماذا أنت لست على طريقتي؟ فإن قال لك أنا ما تقص الإيمان عندي والاتباع بأن أنا أبغض الفوزان أو أبغض الألباني، دول واحد من العلماء، طيب أنه لو أنت بتحب مين؟ يقول مثلا أحب مثلا العباد أو أحب الحيدان أو أحب ابن باز، نقول هؤلاء يحبون هؤلاء ويحذرون ممن يبغض هؤلاء، فماذا أنت فاعل؟ فعندي كاشف، لا يمكن أبغض واحد من هؤلاء، هذا دليل على أنني لست على الطريقة والمنهاج، أنا أخالف هؤلاء. خالف إذا كان عندك دليل في مسألة، خالف الألباني اليوم، خالف قدن ابن باز، خالف ابن عثيمين، خالف ابن عباس في تفسيره، خالف ابن عمر في تفسيره، المخالفة شيء، والولاء والبراء والبغض والمحبة شيء آخر. أنا أبغض من أطبق العلماء على الثناء عليه، واحد يقول لك ابن الألباني جهمي، الألباني كذا، لابد أن يبغض هذا الرجل كذا. طيب الألباني جهمي ويبغض منك أنت؟ ما جعل الله عز وجل هذا الرجل الذي جعل الله له لسان ثناء على ألسنة العلماء جميعا في هذا العصر، وتأتي أنت تبغض بدعوى أنك وصلت في العلم ولا في الانتقاد إلى ما لم يصل إليه هؤلاء؟ إذن أنت منحرف. من أبغض الألباني فهو منحرف، من أبغض الفوزان فهو منحرف، من أبغض ابن باز فهو منحرف، من أبغض مقبل فهو منحرف، من أبغض العثيمين فهو منحرف. هؤلاء الذين يختبر بهم ويمتحن بهم. فإذا المنهج الذي درسوه والمحبة التي جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، فأنت يا ابن الجرس هناك أو هنا تقول الفوزان كذا والألباني كذا وابن باز كذا، ويقول لك ابن تيمية كذا، خلاص ده كفانا. اللي يتخذ من هؤلاء غرضا يبغضهم مش يخالفهم، مخالف عاد. ابن عباس يقول توشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، خالف ما في مشكلة، لكن تبغض لا، إلا عند قوم جهال ما عرفوا العلم ولا درسوه، يظنون أنك لو خالفت فقد أبغضت. لكن تضحك علينا، معقول تخالف وتحب؟ هذا غير معقول. دول أمثالهم أمثال النساء اللواتي عدد أزواجهن عليهن، تقنع المرأة والله بحبك، لو كنت بتحبني وكنت اتجوزت علي، أهلا طب دي حاجة ودي حاجة، زواج سنة. فالمرأة متركب فرص، طالما انك انت تزوجت عليا يبقى انت بتحبني خلاص، والمجتمع يقول كده، هو انت هتبقى بنت حلال وكويسة وكذا وكذا. تضحك علينا يعني تسنع المرأة وتحب المرأة وتعمل كذا وكذا وكذا وتعمل هذا، مستحيل. واخد بالك؟ مثل زهران الضال المحارف الكذاب، عرفتم آخر كذباته؟ آخر كذباته زهران جاء في بيتي ونصحاني في موضوع الشيخ الألباني وذكر لي كلام البيجوري وكلام كذا، فبوه تلبية ولم يرد بشيء. يا كذاب عالمي، أصلا لما أنت جئتني يوما وحيدا كان لسه موضوع الشيخ الألباني عليه شهور، أنت جئتني متى؟ واخد بالك؟ كان لسه موضوع الشيخ الألباني محصلش بعدين بشهور، نصحتني جئتني عندي ليلة رمضان، ليلة رمضان، ليلة رمضان، ونصحتني في البيجوري وقلت لي كذا والشيخ الألباني وبوه تلبية لي، كانش الموضوع لسه حصل. ده احنا رافعين مقطع على هذا حوالي 8 او 9 ذو القعده، وانت كنت عين ليله رمضان، يبقى رمضان وشوال وذو القعده، 11 ذو القعده ما حصلش اصلا، من اصل ما حصلش. لا ده ارسلني المشايخ خصيصا اروح عشان انصحه الموضوع مين؟ الالباني. وقعدت اقول له والالباني، وانت تقول بقى الالباني كذا، البيجوري بيقول كذا وكذا 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 الى اخره، وبعدين هات لي بقى كلام الالباني اللي بيوافق كلام البيجوري، وبعدين فبوه تلبية لي، وانقطع جواب. حاجة عجيبة والله يا شيخ جمال، الناس دي أساسة كذب، كذبة كذابات، صحيح. هذا عجيب، ده ما حصلش أصلا، الموضوع ما حصل شيء، لم يحدث الموضوع. عشان تتكلم أنت في موضوع الألباني والبيجوري وبوه ثم يقول ماذا؟ لو بقي البيلي بقية عمر يسمع الألباني لم يقبل من شيء فيها أبدا، لو بقيت العمر. فبيقول البيلي عامل زي ليه؟ زي اللي بيتهم زوجته بالزنا ويرجعوا دكت على أخلاق فضيلة وأخلاق كذا وكذا وكذا. يعني إحنا هذا حلنا مع العلامة محدث العصر بحق الألباني رحمة الله عليه، حسنة الأيام الباني الشاب، سبحان الله. نعم
قلت
نعم يجب يجب يجب، هؤلاء ما يحبون طالب علم اصلا، يجب هذا نقوله بملء فينا، مو لان قضيتنا اخوان، احنا جعلنا الله عز وجل كاشفا بس او بيجربوا فينا. يعني انت الان كيف تستنتج كذب زهران؟ خذ يلا ادي حتى دعك من هشام بقى، خليه بيقولها في سواق عربيه ميكروباص مش مشكله. المهم رجل كلمني ونظرني، ورجل طرح علي هذا الكلام، ورجل طلب لي منات هذا الكلام، وانا بوهت. بعد رافقكم قاعده كان موجود، اخي بارك، حاجه عجيبه والله. يحضرون هي على امثالهم، دول على نفس الطريقه. لا هو الشيخ بيعلمني مش بالشيخ بيعلمني وربني. فإن لله وإنا إليه راجعون. لأن نزلوا كتب في شيخين، نزلوا كتب في شيخين بعد 10 سنوات، أنزلوا كتبا، أنزلوا كتبا في شيخين بعد 10 سنوات. هذه بس منح بتأتي يعني منح بس تجديد تجديد تصور عشان ايه سبحان الله يا رب. نعم قبل الموضوع بشهور نصحني فيه ليه كان بيشم على الغضار ولا كان دعا الغيب ولا ايه ماذا ما ادري والله. نعم
وعن الحسن البصري رحمه الله قال قال رجل والله لا أعبدن الله عبادة أذكر بها فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائما يصلي وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج فكان لا يعظم فمكث بذلك 7 أشهر وكان لا يمر على قوم إلا قالوا انظروا إلى هذا المرائي فأقبل على نفسه فقال لا أراني أذكر إلا بشر لأجعلن عملي كله لله عز وجل فلم يزد على أن قلب نيته ولم يزد على العمل الذي كان يعمله فكان يمر بعد على بالقوم فيقولون رحم الله فلانا الآن وتلا الحسن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد روى ابن جرير أثرا أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف وهو خطأ فإن هذه السورة بكمالها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ولم يصح سند ذلك والله أعلم. وقوله فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك أي يا محمد وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل لتبشر به المتقين أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله وتنذر به قوما لدا أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوما لدا لا يستقيمون. وقال الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صالح وتنذر به قوما لدا عوجا عن الحق. وقال الضحاك الألد الخصم. وقال القرظي الألد الكذاب. وقال الحسن البصري قوما لدا يعني صما. وقال وغيره صم آذان القلوب. وقال قتادة قوما لدا يعني قريش. وقال العوفي عن ابن عباس قوما لدا فجارا. وكذا روى ليث بن أسلم ابن أبي أسلم عن مجاهد. وقال ابن زيد الألد الظلوم. وقرأ قوله تعالى وهو ألد الخصام. وقوله وكما أهلكنا قبلهم من قرن أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أي هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا. وقال ابن عباس وأبو العارية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد يعني صوتا. وقال الحسن وقتادة هل ترى عينا أو تسمع صوتا. والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي. قال الشاعر فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. آخر تفسير سورة مريم ولله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة طه. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يسر إتمام هذا السفر.